بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذا كلامنا إلى ما إذا دار الأمر بين الصلاة قائما بلا ركوع وسجود والصلاة جالسا مع الركوع والسجود. قلنا إن الماتن قدس الله نفسه ذكر أن اللازم هو الاحتياط وتكرار الصلاة فيما إذا أمكن، فيأتي بصلاتين قائما مرة وجالسا أخرى، وإذا لم يمكن من جهة ضيق الوقت والاضطرار فهو مخير بين الأمرين. قلنا إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه كتب في الهامش في المقام واختار تعجل الركوع والسجود الصلاة جالسا أنه لا يبعد تعيين ذلك، وذكر في بحث القيام أن الأحباب واختيار الآخر يعني يصلي قائما مميل للركوع والسجود وبين الأمرين تهافت ظاهر. قلنا إنه قدس الله نفسه كغيره أدرج محل الكلام في مسألة التزاهم ورجه يعني نظر إلى جهة الترجيح، فتارة رجح الركوع والسجود لأهميتهما من جهة أنهما ركن، وتارة رجح القيام من جهة السبق الزماني. وذكرنا أن المقام غير داخل في كبرى التزاحم أصلا، بل هو داخل في باب التعارض باعتبار أن المأمور به غير معلوم أنه أي شيء، لذلك فإن الأمر قد تعلق بمجموع أجزاء مقيدا بقيود خاصة. إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بالجميع سقط الأمر لا محالة، فنحتاج إلى أمر جديد، ومتعلق الأمر الثاني الأمر الجديد الذي استكشفناه من عدم سقوط الصلاة بحال، ومما دل على أن الأجزاء والشرائط اعتبار القدرة فيها اعتبار شرعي، وكل ما لم يتمكن المكلف من جزء أو شرط سقطت الجزئية أو الشرطية. هذا الأمر متعلقه مجهول، فلا نعلم أن الصلاة الواجبة في هذا الحال هل هو مقيد بالقيام أو مقيد بالركوع والسجود، يعني لا بد من ترك شيء، ولا ندري أن المعتبر أي منهما. فعلى ذلك يرجع إلى قواعد باب التعارض، فإن كانت دلالة أحد الدليلين على الجزئية أو الشرطية دلالة وضعية وكانت مستفادة من عموم لفظي، وكان الآخر بالإطلاق يتقدم ما كان بالعموم الوزعي على ما كان بالإطلاق على ما تقدم غير مرة، وإذا فرضنا أن كليهما بالإطلاق كما هو كذلك في خصوص المقام، إطلاق دليل اعتبار القيام في الصلاة يقتضي وجوب القيام مع التمكن من حتى إذا استلزم ترك الركوع والسجود وانتهى الأمر إلى الإيمان، وإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضي التحفز عليهما وإن كان مستلزما لترك القيام وكان للصلاة جالسا. وإذا كان التعارض بين الإطلاقين مقتضى القاعدة سقوط الإطلاقين معا، إذن لا دليل على اعتبار القيام بخصوصه ولا دليل على اعتبار الركوع والسجود بخصوصهما، ولكن نعلم أن كليهما لم يسقط لأن الاضطرار إنما يقدر بقدره مضطر إلى ترك أحد أمرين لا إلى ترك كليهما فأحدهما مأمور به لا محالة يعني إذا صلى جالسا وصلى موميا للركوع والسجود حال الجلوس بطلت صلاته جزما هذا ليس بمأمور به بل المأمور به إما الصلاة المقيدة بالقيام وإن لم تكن مع الركوع والسجود أو الصلاة المقارنة للركوع والسجود وإن لم تكن عن قيامين فأحد الأمرين لا بد منه في المقام فإذا كان كذلك نتحفز على هذا الجامع وخصوصية كل منهما إذا احتملنا لزومه لأهمية الركوع والسجود أو للسبق الزماني بعدما لم يكن داخلا في باب التزاحم احتمال الوجوب يدفع بأصالة البراءة فالنتيجة أن المكلف يتخير بين أن يصلي قائما بغير ركوع وسجود أو يصلي جالسا بل مع الركوع والسجود لكن بغير قيامين هذا ما تقتضيه القاعدة ومن هنا يعلم أنه لا موجب للتكرار في ساعة الوقت أيضا فإن المأمور به غير مردد بين أمرين ليس هنا علم باعتبار شيء بخصوصه وكان ذلك الشيء دائرا بين القيام وبين الركوع والسجود ليس كذلك إذا كان الأمر كذلك علمنا باعتبار شيئين ولم ندر أن ذلك الشيء هل هو القيام أو الركوع والسجود كان الأمر كما ذكره الماتين يعني لابد من تكرار الصلاة من جهة تحصيل الموافقة القطعية وإذا لم يمكن يتنزل إلى الموافقة الاحتمالية ليس لنا علم باعتبار شيء بخصوصه بل الذي نعلمه هو اعتبار الجامع بين الأمرين يعني أحد هذين الأمرين إما الركوع والسجود أو القيام فعليه فليس المأمور به دائرا بين شيئين بل هو الجامع وخصوصية كل منهما ترتفع بأسعالة البراءة ونتيجة ذلك هو التخيير من أول الأمر وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه هو الأحوط تكرار الصلاة أحوط نعم كذلك ولكن لا يجب التكرار بل يجوز له الاقتصار على صلاة واحدة إما جالسا مع الركوع والسجود أو قائما بلا ركوع وسجود هذا ملخص كلامنا فيما إذا دار الأمر بين القيام وبين الركوع والسجود ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أمرا آخر يعني اعتبار أمر آخر وهو أن لا يكون المصلي متقدما على قبر الإمام عليه السلام بل ولا مساويا له ولكن ذكر أن هذا مبني على الاحتياط على الأحداث لا على نهر الفتوى إذا لم يكن بين المصلي وبين القبر حائلون من سترة أو جدار أو نحو ذلك الأحوات أن لا يتقدم على القبر كما أن الأحوات أن لا يكون مساويا للقبر هذا الحكم محل الإشكال يعني محل الكلام المشهور على ما ذكروا على الكراهة قالوا إن هذا مكروه وخلاف التأدب أن يتقدم المصلي على الإمام فيجعل القبر خلفه خلاف الأدب فيكون هذا مكروها ولكن ذهب جماعة ولعل الشيخ البهائي على ما قيل هو أول من قال بعزم الجواز لعله كذلك وسمعه جماعة منهم صاحب الهدائق قدس الله نفسه ذهبوا إلى عدم جواز ذلك الكلام يقع في مقامين تارة في المساواة وأخرى في التقدم أما المساواة يعني عدم جواز المساواة لقبر المعصوم سلام الله عليه في الصلاة بأن يصلي عن اليمين أو على الشمال يعني طرف الرأس أو طرف الرجل فهذا لم يدل على عدم جوازه دليل بل في عدة من الروايات على ما قيل الأمر بالصلاة عند رأس الحسين سلام الله عليه هذا مأمور به لا أنه منهي عنه ليس في البين ما يستفاد منه عدم الجواز إلا رماية الاحتجاج التي ذكرها التبرسي قدس الله نفسه مرسلا عن عبد الله عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عجل الله فرجه وفي تلك الرواية أنه لا يتقدم القبر ولا يساوى نهي عن المساواة في هذه الرواية وليس هنا دليل على عدم الجواز غير هذه الرواية رواية الاحتجاج وهي غير قابلة لإثبات هذا الحكم لضعف السند أولا الرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية المرسلة مضافا إلى ما أنها معارضة لرواية التهذيب الصحيحة الصريحة بالجواز كأنه يصلى عن يمينه وعن شماله عن يمين القبر وعن شمال القبر فالممنوع في رماية التهذيب إنما هو التقدم وأما المساواة فلا بأس بها حال الصلاة فبالنسبة إلى المساواة لم يدل دليل على عدم الجواز بل لا يبعد أن يكون هذا مأمورا به كما ورد في جملة من الروايات على ما قيل الصلاة عند رأس الإمام عليه السلام يصلي عند الرأس وأما بالنسبة إلى التقدم فقد استدل على ذلك بعدة من الروايات وقالوا إن هذه الروايات تدل على عدم الجواز عمدتها صحيحة الحميري واستند إليها في الهدائق وأيدها بل بغيرها من رواية كامل الزيارات والروايات أما الصحيحة فهي التي رواها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في التهذيب رواها عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد الله الحميري قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة سأل الإمام عليه السلام عن أمور السجود على القبر إلى أن قال وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت يعني محمد بن عبد الله الحميري يقول أجاب الإمام عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت التوقيع هذا جواب الإمام وأما السجود على القبر فلا يجوز إلى أن قال وأما الصلاة فإنها خلفه أي خلف القبر ويجعله الأمام أو يجعله الإمام ونتكلم فيه ولا يجوز أن يصلى بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله فهذه الصحيحة استدلوا بها على عدم جواز التقدم على قبر الإمام عليه السلام لجملتين صدرا قال وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الأمام أو يجعله الإمام وفي آخره قال أن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله هذه الرواية رواها في الاحتجاج مرسلا عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام مثله إلا أن زيادته كما قلنا قال ولا يجوز أن يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله هذه الفقرة زيدت في رواية الاحتجاج الرواية الثالثة ما رواه جعفر بن محمد بن قولوي في كامل الزيارات بإسناده عن عبد الله الأسم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله هل يزار والدك؟ قال عليه السلام نعم وتصلي عنده وقال وتسلي خلفه ولا يتقدم عليه. آیا هذه الروایه ایزن استدل بها على عدم جواز التقدم؟ الكلام في هاتين الروايتين يعني الهمجري والأخير احتجاج تكلمنا فيه يقع تارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة. أما رواية كامل الزيارات هذه الرواية ضعيفة بعبد الله الأسم، فإن عبد الله الأسم وعبد الله بن عبد الرحمن الأسم صاحب كتاب المزار على ما ذكره النجاشي له مزار قال ضعيف غال ليس بشيء، وقالوا إنه كان كذابا وفي كتابه تخليف. هذا لا يعتمد على رواية عبد الله الأسم عبد الله بن عبد الرحمن الأسم. وكذلك قال العلامة تبعاً للنجاشي قال أنه له كتاب المزار كذاب لا يلتفت إلى قريب من ذلك من هذه العبارة. فهذه الرواية من جهة السند لا يمكن الاعتماد عليها، وإن كان فيه مجاهيل أيضاً غير عبد الله الأسم، إلا أننا بنينا على أن كل من كان مجهولا وكان واردا في كتاب كامل الزيارات يعمل معه معاملة الثقة، لأن صاحب هذا الكتاب هو ابن قولبه قد وثق جميع الرواد. إلا أنه إذا ورد في واحد منهم تضعيف مثل هذا عبد الله الأسم ضعفه النجاشي صريحا لا يعتمد على روايته. وأما رواية الهمياري فرواتها ثقات، محمد بن أحمد بن داوود عن أبيه عن أحمد بن داوود عن محمد بن عبد الله الهمياري، من هذه الجهة لا إشكال. وقد يستشكل من جهة تاريخ الشيخ إلى محمد بن أحمد بن داوود لم يذكر في المشيخة، وهذه الرواية ذكرت التهذيب في زيادات التهذيب ذكرت هذه الرواية في زيادات التهذيب فيما يرجو إلى اللباس والمكان، ولم يذكر الشيخ طريقه إلى محمد بن أحمد بن داوود لا في نفس الرواية ولا في آخر الكتاب في المشيخة، فالطريق مجهول ويكون ضعيفا. ذكر الأسترابادي قدس الله نفسه في كتابه في البسيط أن طريق الشيخ، وإن قال الأسترابادي ليس بناؤه على ذكر الطرق لكن اتفاقا في هذا الموضوع ذكر أن طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن داوود وإن كان لم يذكر في المشيخة إلا أن طريقه إليه مذكور في الفهرست والطريق صحيح، فإن الشيخ يروي عن محمد بن أحمد بن داوود بواسطة واحدة، يعني بينه وبين الشيخ واسطة واحدة، وهو الشيخ المفيد وحسين بن عبد عبيد الله الغزائري وأحمد بن عبدون بن هاشم وكلهم ثقات. فالطريق صحيح، هذا الذي ذكره قدس الله نفسه متين جدا، فإن الشيخ في كتاب في المشيخة في آخر الكتاب بعدما يذكر طرقه إلى الرواة يقول اقتصرنا، ما مضمون كلامه، اقتصرنا على جملة من الطرق، وأما باقي طرقنا إلى الرواة فيطلب من كتاب الفهرس أو من سائر الفهارس. فالشيخ قدس الله نفسه هو سره أن الطريق الذي أذكره في فهرس هو الذي طريقي في هذا الكتاب، وقد فرزنا أن طريقه في الفهرس إلى محمد بن أحمد بن داوود طريق صحيح، يعني واسطة الماهدة الشيخ المفيد وأحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله الغزائري، إذن يكون الطريق صحيحا، فالرواية صحيحة لا إشكال فيه. ثم إن المزاين الأسترابادي قدس الله نفسه ذكر وجها آخر، وهو أن الشيخ ذكر طريقه إلى والد هذا الرجل يعني أحمد بن داوود، وطريقه إليه سخه العلماء، وفي الطريق محمد بن أحمد بن داوود، إذن يكون طريقه إلى محمد بن أحمد بن داوود أيضاً سيئا. وهذا عجيب منه قدس الله نفسه، فإن تسيه العلماء طريقا لو اكتفينا بهذا ولا نكتفي، لو اكتفينا بهذا إنما يكفي في توثيق هذا الشخص
أن محمد بن أحمد بن داود ثقة لأنه وقع في طريق الشيخ إلى أبيه والعلماء صححوا هذا الطريق. وأما أن كتاب محمد بن أحمد بن داود طريق الشيخ إليه صحيح هذا أمر آخر. لا يمكن إثبات صحة طريق الشيخ إلى كتاب محمد بن أحمد بن داود لتصحيحهم طريق الشيخ إلى أبيه وفيهم محمد بن أحمد بن داود، هذا لا يمشي، ولكن الأول صحيح. هذا جهة من جهة السنة. الجهة الثانية في تعيين أن محمد بن عبد الله الحميري يروي هذه الرواية عن أي إمام؟ عبر هنا بلفظ الفقيه، يروي عن الفقيه. إذا كان الفقيه موسى بن جعفر سلام الله عليهما وهذا من ألقابه، معلوم أن محمد بن عبد الله الحميري لم يدرك الإمام عليه السلام موسى بن جعفر، فطبعا يروي عن واسطة والواسطة ساقطة. وإذا كان المراد بالفقيه غيره سلام الله عليه ما هو القرينة على ذلك؟ نتكلم في هذا إن شاء الله.